أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. انتهينا فضل الله تبارك وتعالى من الإطلاق المقامي، وبينا على أنه أن الإطلاق المقامي يختلف عن الإطلاق اللفظي، وقلنا أهم صورة تميز الإطلاق اللفظي عن الإطلاق المقامي هو أن الإطلاق اللفظي يكون في صورة ذهنية واحدة، بينما الإطلاق المقامي يكون في صور ذهنية متعددة. هذا أولا. والشيء الثاني، لابد يعني في إحراز الإطلاق المقامي أن نحرز أن المتكلم في مقام ماذا؟ في مقام بيان تمام أجزاء ذلك الشيء. وبينا في الرواية أن الإمام مثلا الإمام الصادق أو البقر يقول: ألا أحدثكم بوضوء رسول الله؟ فأخذ يده وجهه ثم يده اليمنى ثم يده. فالإمام عليه السلام في مقام ماذا؟ ألا أبين لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا الإمام في مقام ماذا؟ بيان أجزاء تمام الصلاة. فهذا الإطلاق سوف يكون من قبيل الإطلاق المقامي، فلا بد أن نحرز أن المتكلم في مقام بيان تمام أجزاء الصلاة. أما إذا لم نحرز أن المتكلم في مقام بيان أجزاء الصلاة، فهل يكون هناك إطلاق مقامي أو لا يكون؟ لا يكون إطلاق مقامي. مجرد استعراض عدد معين ليس معناه أن المتكلم في مقام ماذا؟ بيان تمام جميع الأجزاء. لا، بمجرد أن يذكر عددا معينا هل أن المتكلم في مقام بيان تمام كل الأجزاء؟ لا، بل لابد أن نحرز من خلال السياق أن المتكلم ماذا؟ في مقام بيان تمام الأجزاء. بينا لكم رواية، واستكشفنا من خلال الرواية، من سياق الرواية، أن الإمام بصدد بيان ماذا؟ الإطلاق المقامي. قلنا الرواية تقول عن الإمام الباقر، أنا أستعرض هذه المطالب باعتبار أن الوقت صار طويل في الانقطاع، أحاول أن نرجع قليلا للمطالب حتى ندخل في الموضوع الجديد. فالرواية الواردة عن الإمام الباقر عليه أفضل التحية والسلام، يقول الإمام: ألا أحكي لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فأخذ بكفه اليمنى كفا من ماء فغسل به وجهه، ثم أخذ بيده اليسرى كفا فغسل به يده ماذا؟ اليمنى. ثم أخذ بيده اليمنى كفا من ماء فغسل به يده اليسرى، ثم مسح بفضل يديه رأسه ورجليه. الإمام قوله ماذا؟ ألا أحدثكم أو ألا أحكي لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله. إحنا الآن من ناحية الإطلاق المقامي، من خلال الإطلاق، شنو فائدة الإطلاق المقامي؟ إننا وجدنا أن الإمام بدأ يعدد منه أجزاء الوضوء. بمقتضى الإطلاق المقامي ماذا نستكشف؟ أن الإمام في مقام أن يعدد الوضوء، مو صحيح؟ الآن الإمام استنشق أو لم يستنشق؟ تمضمض أو لم يتمضمض؟ فنحن إذا استكشفنا أن الإمام في مقام ماذا؟ في مقام بيان تمام أجزاء الوضوء، فنستكشف من ناحية الإطلاق المقامي أن المضمضة جزء أو ليست بجزء. من الذي دلك أنها ليست بجزء؟ إطلاق المقام. ولكن بعد أن أحرزت أن الإمام في مقام ماذا؟ في مقام بيان تمام أجزاء الوضوء، وإلا إذا أنت ما أحرزت بمجرد أن الإمام يعدد، ليس معناه أن الإمام ذا يعدد الوضوء التام، بس ولكن قال ألا أحكي لكم وضوء رسول الله. ماذا نستكشف؟ أن الإمام يريد أن يبين الوضوء التام. فإذا وجدنا أنه بين خمس أجزاء ولم يذكر لا مضمضة ولا استنشاق، ماذا نستكشف؟ أن المضمضة جزء من الوضوء الواجب أم لا؟ قد تكون جزء من الوضوء المستحب، ولكن هذا الوضوء التام لرسول الله صلى الله عليه وآله. فنحن بقرينة قوله عليه السلام ألا أحكي لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، ماذا نستكشف؟ أن المضمضة ليست جزء، أن الاستنشاق ليس بجزء. فالإطلاق اللفظي سابقا، ماذا قلنا؟ عندنا إطلاق اللفظي وعندنا إطلاق ماذا؟ مقامي. الإطلاق اللفظي يبتني على ظهور سياقي عام، بينما يبتني الإطلاق المقامي على أي شيء؟ على قرينة خاصة تثبت كون المتكلم في مقام ماذا؟ في مقام بيان تمام الأجزاء. وهذا فارق يضاف كما بينا الفارق الأول، هذا الفارق الثاني، وهو كما تقدم البيان في بيان الإطلاقين، الإطلاق اللفظي والإطلاق المقامي. ما أدري واضح هذا الاسترجاع إن شاء الله. اليوم نريد أن ندخل في بعض تطبيقات لقرينة الحكمة، أن قرينة الحكمة تنفعنا في إثبات بعض المطالب الأصولية في النتائج أو لا تنفعنا في ذلك. اليوم عندنا بعض التطبيقات التي نريد أن نشير إليها. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في هذا المبحث يريد أن يذكر بعض تطبيقات القاعدة. قاعدة منه؟ ها؟ قاعدة من؟ قرينة الحكمة التي تممها وبينها السيد الشهيد. يقول سوف نستطيع أن نظهر الثمرات من خلالها، أن نثبت الكثير من المطالب. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه بعد أن بيّن قرينة الحكمة وقال باعتبارها هي قاعدة عامة تثبت ماذا لنا؟ الإطلاق، صحيح؟ هذا المبحث سوف يذكر لنا بعض التطبيقات. ما يهمنا في هذا المبحث أو البحث هو إثبات دلالة قرينة الحكمة على ماذا؟ ها؟ على الطلب. يعني الآن سابقا احنا ماذا أخذنا؟ أنه قسمنا الطلب إلى ماذا؟ إلى قسمين، عندنا الطلب الوجوبي وعندنا الطلب الاستحبابي. نحن نريد أن نثبت الآن، الآن نذكر التقسيمات الأخرى. أقصى ما بيناه في بحث الأمر والنهي أنه عندنا طلب وجوبي وعندنا طلب ماذا؟ استحبابي. هذا من خلال هذا التقسيم نستطيع من خلال إثبات دلالة من؟ قرينة الحكمة على الطلب، أنها ماذا؟ تدل على الطلب الوجوبي في قبال الطلب الاستحبابي. ولكن في أي مقام؟ في مقام إذا ترددنا ورأينا ماذا؟ رأينا طلبا ولكن لم نعرف أن هذا الطلب يدل على الطلب الوجوبي أو يدل على الطلب الاستحبابي. نحن قبل بيان هذه الحقيقة ينبغي الإشارة أيها الأحبة أولا إلى أن أصل دلالة الأمر على الطلب وكيف نحن استفدنا الطلب الوجوبي. سابقا قلنا لكم بأنه اتفق الأصوليون على ماذا؟ على أن الطلب، أنه دلالة الأمر مادة وهيئة تدل على ماذا؟ ها؟ تدل على ماذا؟ نسيت المطالب لو لا؟ أن دلالة الأمر مادة وهيئة تدل على الطلب الوجوب أو لا تدل؟ تدل على الطلب الوجوبي كما بيناه في بحث الأمر والنهي. جيد. وقلنا بأنه الذي دلنا على أن الأمر يدل على الطلب الوجوبي ماذا؟ بحكم التبادر، وهكذا هذا تقدم. ولكن اختلف العلماء، علماء الأصول، في أي شيء؟ أنه اختلفوا في توجيه الدلالة وتفسير هذه الدلالة على الوجوب على أقوال. سؤال: من الذي دلكم على أن هذا الطلب وجوبي؟ من الذي دلكم؟ ها؟ ما هي القرينة؟ سابقنا ماذا قلنا؟ التبادر الذي دلك على ماذا؟ الطلب، صحيح. ولكن من الذي يعني توجيه هذه الدلالة؟ يعني بمعنى من المعاني أن الذي دلكم على الطلب الوجوبي هو الوضع. واضح إن شاء الله؟ يعني بالوضع دل على الطلب الوجوبي، أو دل على الطلب الوجوبي بحكم العقل. واضح إن شاء الله؟ أو دل على الطلب الوجوبي بحكم ماذا؟ قرينة الحكمة. واضح إن شاء الله. فنحن نجد أن الأصوليين اختلفوا على أنحاء في توجيه من؟ جاوبني. في توجيه دلالة الطلب الوجوبي. من الذي دلكم على الطلب الوجوبي؟ أنت لما قال لك في نهار الجمعة اغتسل، وأنت لا تعلم أن الطلب وجوبي أم الطلب ماذا؟ استحباب. قال اغتسل للجمعة، صيغة فعل الأمر قلنا تدل على الطلب الوجوبي، ولكن من الذي دلكم على الطلب الوجوبي؟ هل الذي دلكم على الطلب الوجوبي هو الوضع، دلالة الوضعية، أو الذي دلكم على الطلب الوجوبي هو حكم العقل، أن العقل يحكم أن المولى إذا أمر بشيء فيكون أمره ماذا؟ وجوب. أو أنه دل ذلك عن طريق الإطلاق وقرينة الحكمة. إذن كم مبنى عندنا صار؟ ثلاث مباني. أنتم إن شاء الله إذا يعني وصلتم إلى الحلقة الثالثة تجدون أن السيد الشهيد سوف يشير إلى هذه التفصيلات، وأنتم إذا وجدتم في البحث الخارج تجدون بأنه عندما يصلوا إلى دلالة الطلب على الوجوب يستعرضوا من؟ هذه الأقوال الثلاثة. إذن العلماء بعضهم قال أن الطلب يدل على الوجوب بالوضع، والبعض الآخر قال أن الطلب يدل على الوجوب بحكم العقل، والبعض الآخر قال لا، يدل عن طريق الإطلاق وقرينة الحكمة. السيد الشهيد لم يستعرض الأقوال، ولكن أشار إلى قولين. قال قد يقال أنه بالوضع يدل. الوضع لما نقول أن دلالة الطلب الوجوبي بأي شيء عن طريق الوضع، يعني ماذا عن طريق الوضع؟ يعني بمعنى أن مادة الأمر موضوعة ماذا؟ للطلب الوجوب اللزومي، وصيغة الأمر موضوعة للنسبة الإرسالية كما بيناه سابقا. هذا مقصودنا من الوضع أحبائي. لما نقول بالوضع يعني شنو؟ بالوضع يعني أن مادة الأمر موضوعة للطلب اللزومي والوجوبي. هيئة الأمر، صيغة الأمر موضوعة للنسبة الإرسالية. ولكن عندنا مبنى آخر ماذا يقول؟ أن يكون الطلب الوجوبي بحكم ماذا؟ بحكم العاقل. بمعنى أن كل طلب لا يقترن بالترخيص في الترك بحكم العقل، أن الطلب ماذا؟ لا يقترن بالترخيص في الترك يحكم العقل بأي شيء أحبائي؟ ها؟ يحكم العقل بلزوم الامتثال. وهذا القول السيد شهيد لم يذكره، ولكن في الحلقة الثالثة اطمئنوا فإنه سوف يذكره. القول الثالث ما هو؟ أن يكون ذلك بالإطلاق وقرينة الحكمة. زين، هذا القول الذي هو نريد أن نقول بأنه هناك عندنا تطبيقات لإلمن للإطلاق وقرينة الحكمة. التفتوا جيدا، أنت الآن عرفتم الأقوال المتعددة في تفسير الطلب الوجوبي. ما من الذي دلكم على أن الطلب وجوبي؟ فقال بعضهم بالوضع، وبعضهم قال بحكم العقل، وبعضهم قال بالإطلاق وقرينة الحكمة. أحبائي وياي، جيد. هذا القول الثالث وهو الإطلاق وقرينة الحكمة هو الذي نريد أن ننظر فيه. أن أول الأقوال أنه دلالة الطلب الوجوب عن طريق الوضع، أخذناه في بحث الأوامر، تتذكرون؟ تتذكر محمد حنفي؟ أخذناه في بحث الأمر والنهي، وقلنا أنه دلالة الطلب الوجوب على أي شيء؟ ها؟ عن طريق الوضع، بعضهم قال. هنا نريد أن نستعرض القول الثالث. إحنا أحبائي شوف لاحظوا، مرة الآن أنت تأتي الرواية وتحرز من الرواية أن الطلب ماذا؟ واجب. تحتاج بعد إلى قرينة أخرى أو لا؟ لا تحتاج. أنت الآن ترى في الرواية ما يدل على الطلب الوجوبي، ومرة لا تأتيك الرواية ما يدل على الطلب الاستحبابي، يعني تجزم بأن الطلب ماذا؟ استحبابيا. هذا يوجد مشكلة أو لا يوجد في الاستكشاف؟ أنت الآن تأتيك رواية ويقول ماذا؟ اغتسل للجمعة والغسل هنا مستحب، فهذا الطلب اغتسل ماذا؟ طلبا ماذا؟ من الذي دلك؟ وجود قرينة من ناحية الخطاب. ومرة لا يأتيك اغتسل وجوبا، ماذا يدل؟ ماذا يدل على أي طلب؟ وجوبي، لأن منه السياق فيه ما يدل على الطلب الوجوبي، ذاك السياق ما يدل فيه على الطلب ولكن فرض الصورة إذا ترددنا، يعني الصورة الثالثة لا نعلم أن الطلب هنا وجوبي أو الطلب ماذا؟ لا نعلم، يعني جاء الخطاب فتح منه محمد حنفي كتاب الوسائل ووجد اغتسل يوم الجمعة، قال الباقر اغتسل يوم الجمعة. اغتسل يوم الجمعة صيغة فعل الأمر ماذا تدل؟ قلنا على الطلب الوجوبي. يابا تدل على الطلب الوجوبي بأي شيء؟ أنت الآن متردد أن الغسل يوم الجمعة هل هو هذا من قبيل الطلب الوجوبي أو من قبيل ماذا؟ الطلب الاستحبابي. في هذه الحالة شككنا أن الأمر بالغسل هل هو أمرا وجوبيا لزوميا أو أمرا ماذا؟ استحبابيا. هنا أحبائي تظهر ثمرة البحث، هنا تظهر ماذا؟ ثمرة البحث. يعني هنا يمكن عدها هاي المسألة، مو كل المسائل، في هذه الصورة الثالثة فيما لو شككنا أن الطلب وجوبي أم الطلب ماذا؟ استحبابي، فأنت سمعت من الإمام عليه السلام يقول اغتسل يوم الجمعة، ياب اغتسل يوم الجمعة هل هو غسلا وجوبيا بمعنى أنه كلما صار يوم الجمعة علي أن اغتسل، أم أن الغسل الاستحبابي بمعنى أنه يجوز تركه أو لا يجوز؟ ها يجوز تركه. في هذه الحالة شككنا أو لم نشك؟ تأتي ثمرة البحث، هذه الحالة التي يمكن عدها تطبيقا من تطبيقات من؟ من تطبيقات قرينة الحكمة، حيث نثبت، التفتوا جيدا، نثبت من خلال خطاب الإمام عليه السلام اغتسل يوم الجمعة، نثبت ماذا؟ كون الطلب هنا طلبا وجوبيا لا طلب استحبابيا. كيف؟ قل ها، لأن الطلب الاستحبابي. الرواية ماذا قالت؟ اغتسل يوم الجمعة. لماذا قلتم بأنه إذا جاءنا الخطاب فيه طلب فهذا الطلب مباشرة أقول طلب ماذا؟ أو أنا ترددت أنه استحباب أم وجوبي، ولكن فيما لو ترددت أقول بأن هذا الطلب إذا شككت هو طلب وجوبي. لماذا؟ يقول لأن الطلب الاستحبابي يحتاج إلى قيد. ما هو القيد؟ وهو جواز الترك. يعني لابد في الخطاب يوجد ما يدل على جواز الترك، صحيح لو لا؟ أو عدم استحقاق ماذا؟ العقوبة في حالة عدم الامتثال. أنت الآن ماذا تحتاج من قيود حتى تعرف أن الطلب استحبابي؟ ها؟ شنو القيود تحتاجها؟ أجبني. أولاً كون أكو في الخطاب ما يدل ماذا؟ على جواز الترك، هذا الطلب الاستحبابي. يعني ترى في الخطاب ما يدل على جواز الترك. ثانياً، أو تستكشف من الخطاب فد عبارة معينة بأنه ماذا؟ عدم استحقاق العقوبة على حالة عدم الامتثال، أنه ما تستحق العقوبة. وإلا الطلب الوجوبي شبيه تاركه، تارك الطلب الوجوبي محمد حنفي، ها؟ يستحق العقوبة ولا يستحق؟ ها؟ يستحق العقوبة. بينما الطلب الاستحبابي تركه يستحق العقوبة ولا يستحق؟ لا يستحق العقوبة. فإذا أنت الآن سمعت خطاب اغتسل يوم الجمعة فتقول أن الطلب الاستحبابي يحتاج إلى مؤونة زائدة، وهو ماذا؟ أنه لابد في الخطاب فيه ماذا؟ فيه شيء يدل على جواز الترك، وثانيا أو ما يدل على ماذا؟ عدم استحقاق العقوبة. والمفروض أن المولى في الكلام بين هذه القيود أو لم يبين؟ ماذا قال؟ قال اغتسل يوم الجمعة، بين هذه القيود وهو ماذا؟ جواز الترك أو عدم استحقاق العقوبة، بينها أو لا؟ لم يبينها. المفروض أن المولى حكيم أو ليس بحكيم؟ حكيم. والمولى بين هذه القيود وهو جواز الترك وعدم استحقاق العقوبة ولم يبين؟ لم يبين. فبظهور حال المتكلم، التفتوا جيدا، فبظهور حال المتكلم في أن ما لا يقوله ها يريده أو لا يريده؟ لا يريده. نثبت. ماذا نثبت؟ أنه لا يريد الطلب، لا يريد الطلب الاستحبابي، وإنما يريد الطلب الوجوبي. وإلا لو كان يقصد من هذا الطلب وهو اغتسل يوم الجمعة يريد الطلب الاستحبابي لكان عليه أن يبين تلك القيود أو لم يبين؟ ها؟ كان عليه أن يبين. وما دام لم يبين فهو يريده أو لا يريده؟ لا يريده. فإذا ماذا يريد؟ الطلب الوجوبي. شلون استحباب؟ اغتسل يوم الجمعة فقط جان، لم يأتي لا بقيد جواز الترك ولم يأتي بقيد ماذا؟ عدم استحقاق العقوبة. فقط جاءني خطاب اغتسل يوم الجمعة، وأنت على أنت بعد تفترض أن المولى حكيم، والمولى لم يبين بالكلام هذه القيود لأن الطلب الاستحبابي ماذا يحتاج؟ إلى قيد. أحسنتم جدا. بينما الطلب الوجوبي يحتاج إلى قيد أو لا يحتاج؟ لا يحتاج إلى قيد، يكفي نفس الطلب من دون أن ينضم إليه ماذا؟ قيد آخر. واضح ولا؟ أن الطلب الاستحبابي بعبارة أخرى، أن الطلب الاستحبابي طلب ناقص. شنو ناقص يعني؟ يعني ناقص ومحدود، بمعنى أنه بحاجة إلى شيء إضافي في الكلام حتى يدل ماذا؟ على جواز الترك. فإذا الطلب الاستحباب ماذا يحتاج؟ هذا يعني أنه طلب مقيد بذلك الشيء الإضافي، لا أنه طلب مطلق، لا أنه طلب كامل، بل هو طلب ناقص مفتقر إلى ماذا؟ إلى قيود إضافية في الكلام حتى نقول أنه طلب استحبابي. فإذا جاء الكلام وهو خال من القيود، ماذا نستكشف؟ على أن الطلب ماذا؟ أن الطلب وجوب، لأنه لو كان يريد الإمام عليه السلام من قوله اغتسل يوم الجمعة، لو كان يريد الطلب الاستحبابي لكان عليه أن يبين ماذا؟ تلك القيود الإضافية. ما أدري واضح لو لا؟ جيد. والتقييد عند إرادته يحتاج إلى بيان أو لا يحتاج؟ يحتاج إلى بيان. فمع عدم ذكر الإمام عليه السلام نستكشف ماذا؟ أن المتكلم، أن الإمام لا يريد ماذا؟ الطلب الاستحبابي، وإنما يريد الطلب الوجوبي. فجواز الترك، جواز الترك هذا من خصوصيات من الطلب الاستحبابي. جواز الترك سوف يكون حاله حال قيد العدالة، لما قلنا سابقا أكرم الإنسان العادل. قيد العدالة ماذا فعل؟ ها؟ قد قيد أكرم العالم العادل. قيد العدالة قد ماذا؟ ضيق الحصة. بينما إذا قال أكرم العالم، ها؟ سوف يكون هناك إطلاق ويشمل العادل وغير العادل، الصغير والكبير، لأن الإمام ماذا؟ أطلق في هذا. فنحن لما نقول أنه الإمام عليه السلام قال اغتسل يوم الجمعة، ونحن نرى أن في الطلب الاستحبابي لابد أن يكون مقيد بجواز ماذا؟ بجواز الترك أو عدم استحقاق العقوبة على تركه، فيكون جواز الترك وعدم استحقاق العقوبة بمنزلة ماذا؟ بمنزلة قيد العدالة. فإذا لم يوجد قيد العدالة فمعنى أكرم العالم يعني يا عالم مطلق العالم، سواء كان عالما عادلا أو عالما ماذا؟ فاسقا، لأن الإمام عليه السلام قال أكرم العالم ولم يقيد العالم بوصف معين. هنا أيضا نستكشف من عدم ذكر قيد ماذا؟ جواز الترك الذي هو يشبه ماذا؟ أكرم العالم. فكما أننا نستكشف من عدم ذكر المتكلم لقيد العدالة فإنه يريد إكرام من؟ مطلق العالم، للعالم العادل فقط. فكذلك في مقامنا أحبائي فإننا نثبت الطلب المطلق في حال عدم ذكر القيد، مع فارق بين هذين القيدين من حيث التوسعة أحبائي. أكو فارق من هناك، هناك القيد ماذا؟ يضيق. إذا عدم وجود القيد يوسع، هنا عدم ذكر العدالة يوجب التوسعة، مع ذكر العدالة يوجب التضييق. بينما شنو؟ جواز الترك في الاستحباب، هذا قيد استحبابي، جواز الترك ماذا يوجب؟ ها؟ لا لا، يوجب التوسعة؟
لا لا،
جواز الترك ماذا يوجب؟ ها؟ إذا وجد جواز الترك في القيد في الكلام، ها؟ يعني الإمام عليه السلام قال اغتسل يوم الجمعة ولا بأس بتركه، إيش هكذا قال، فماذا يدل؟ ذكر جواز الترك يوجب التضييق ماذا؟ وسيرورة الطلب طلب ماذا؟ عدم وجود. إذا وجد جواز الترك فهذا المكلف في سعة أنه يغتسل أو لا يغتسل. ولكن في حال عدم وجود جواز الترك، عدم وجود جواز الترك فهذا ماذا؟ يتضيق على المكلف، فلا بد أن يأتي بالغوث ولا يجوز تركه، لأنه سوف يكون الطلب ماذا؟ طلبا وجوبيا. أحسنتم جدا. زين، تبقى النتيجة واحدة، أنه ماذا؟ أن إرادة المقيد يحتاج ماذا؟ إلى ذكر القيد. أحسنتم. والطلب الاستحبابي من شؤونه مقيد أو غير مقيد؟ الطلب الاستحبابي مقيد، فما دام لم يذكر القيود فهو يريد الطلب الاستحبابي أو لا يريد؟ لا يريد. فتلخص أحبائي أننا في حالة الشك الذي أدخلنا إلى هذا المبحث، من؟ الشك. وإلا إذا كان الخطاب فيه ما يدل على الوجوب، بعد أكو شك أو لا يوجد؟ إذا كان في الخطاب ما يدل على الاستحباب، بعد شاكين أو غير شاكين؟ لم يشك. لا، في حال جاءنا الطلب مطلق لم يوجد فيه قيد، فماذا نستكشف في حالة الشك؟ في كون الطلب وجوبيا. ها، نستكشف أن الطلب ماذا؟ من الذي دلكم؟ من الذي دلكم؟ الإطلاق وقرينة الحكمة. شوف، لاحظ تطبيقات الإطلاق وقرينة الحكمة، أنه في حالة الشك بين أن هذا الطلب وجوبي أم استحبابي، فماذا نقول؟ أن الطلب ماذا؟ وجوب. لماذا؟ يقول عن طريق الإطلاق وقرينة الحكمة، لأن المولى حكيم لو مو حكيم؟ ها؟ الإمام، النبي، القرآن، حكيم أو ليس بحكيم؟ فإذا أتى بمن؟ بالطلب، وأراد الطلب الاستحبابي ولم يذكر القيد، هذا ها مخل، لأنه مخل بغرضه، هو يريد ماذا؟ الطلب الاستحبابي، وإذا لم يذكر ما يدل على الطلب الاستحبابي هذا مخالف لغرضه. ونستكشف من عدم ذكره أنه ماذا يريد؟ يريد الطلب الوجوبي. إذن في حالة الشك في كون الطلب وجوبيا أو استحبابيا، فبقرينة الحكمة نثبت كونه وجوبيا، لأن الاستحباب ماذا يحتاج؟ أجبني، يحتاج إلى قيد. وفرض الصورة أن الخطاب جاءت معه القيود أو لم تأتي؟ لم تأتي، اغتسل يوم الجمعة ماكو قيد، فما ماذا أفتي؟ بالوجوب. أحسنتم جدا. هذا أحبائي سابقا بينا أن الطلب ينقسم إلى طلب وجوبي وإلى طلب استحبابي. اليوم عندنا ماذا؟ أقسام أخرى متعددة للطلب، أقسام كثيرة. عندنا الطلب كما ينقسم إلى الطلب الوجوبي والطلب، يلا جاوبني، الاستحبابي، ينقسم إلى الطلب ماذا؟ النفسي والطلب الغيري. وعندنا تقسيم ثاني ماذا؟ الطلب التعييني والطلب التخييري. ثانيا، ثالثا، عندنا من الطلب ماذا؟ تقسيم الطلب إلى العيني وإلى الكفائي. سريعا أحبائي نذكر تعاريف لهذه الأقسام. خاف الأخوة يعني لما درسوا الحلقة الأولى لعله لم يتذكروا هذه. الطلب النفسي باختصار أحبائي، ما معنى الطلب النفسي؟ النفسي في قباله ماذا؟ الغيري. الطلب التعييني في قباله التخييري. الطلب ماذا؟ العيني في قباله الكفائي. احنا الآن هذه الأقسام من الطلب راح عن طريق تطبيق قرينة الحكمة راح نثبت أحدهما في حال الشك. يعني إذا شككنا في أن هذا الطلب نفسياً أم طلباً غيرياً، فالأصل ماذا؟ ولماذا؟ واضح إن شاء الله؟ إذا شككنا في أن هذا الطلب تعييني أو طلب تخييري، ما هو الأصل فيه؟ يقول مثلاً أنت تعيين، يقول ما هو الدليل؟ يقول راح تأتي تطبيقات من قرينة الحكمة. فإذا شككنا في أن هذا الطلب عيني أو الطلب ماذا؟ كفائي، ما هو الأصل؟ العين. ولماذا؟ شوف لاحظوا الذي دلنا على ذلك هو نريد أن نطبق من قرينة الحكمة في إثبات أحد الطرفين. واضح إن شاء الله. الطلب النفسي ما هو؟ الطلب النفسي باختصار أن يكون الشيء مطلوبا لنفسه، كالصلاة. الصلاة، ها، طلب الصلاة مطلوبا لأجل شيء آخر، لو نفس الصلاة، نفس الصلاة. فالصلاة مطلوبة لنفسها لا لأجل غيرها، هذا يقال ماذا؟ طلب نفسي. وعندنا في قباله من؟ الطلب الغيري. أن يكون، ما معنى الطلب الغيري؟ أن يكون الشيء مطلوبا، ولكن مطلوبا لنفسه أم لأجل غيره؟ لأجل غيره. كالوضوء، الوضوء مطلوبا لنفسه أو لأجل الصلاة؟ السفر إلى الحاج واجب لأن السفر واجب أم لأنه ماذا؟ لأجل الحاج، لأجل الحاج. فيقال هذا الطلب ماذا؟ طلبا غيريا لا طلبا نفسيا. وعندنا طلب تعييني. ما معنى الطلب التعييني؟ الطلب التعييني هو طلب شيء معين، بحيث التفت، لو أتى ببدله سقط عنه أو لم يسقط؟ لم يسقط عنه. مثلا عليه كفارة العتق جزمان من دون، ها، من دون التخيير، عليه كفارة العتق، وهو قد أتى مثلا بصيام شهرين متتابعين، سقط عنه الوجوب أو لم يسقط؟ لماذا؟ لأن الطلب تعييني، فهو طلب شيء معين، بحيث لو أتى ببدله ماذا؟ فلا يسقط عنه. الطلب الرابع، ها، وهو الطلب التخييري. طلب التخييري ماذا؟ وهو طلب أحد الأشياء على ماذا؟ على سبيل التخيير. فلو أتى بشيء ببدله مثلا، سقط عنه أو لم يسقط؟ سقط عنه. إن الإتيان ببدل الشيء يسقط عنه وجوب ذلك الشيء، مثلا كفارة شهر رمضان، كفارة الصيام، ها، كفارة الإفطار العمدي. ما هي الكفارة؟ قالوا كفارة مخيرة بين العتق، صيام شهرين متتابعين، وبعد أطعام 60 مسكينا. وهو قد اختار الإطعام وترك العتق وترك من؟ الصيام شهرين. امتثل أو لم يمتثل؟ امتثل. لماذا؟ لأن الطلب طلب تخييري. أحسنتم جدا. الطلب الخامس، الطلب العيني. الطلب العيني هو طلب الشيء من المكلف بعينه، بحيث إذا أتى به غيره غير هذا المكلف سقط عنه أو لم يسقط؟ لم يسقط. مثل الصلاة للحي مثلا، الصلاة للحي إذا قال له أنت لا تصلي أنا أصلي بدلا عنك، فهل سقط عنه الصلاة أو لم تسقط؟ لأن الصلاة ماذا؟ من قبيل الطلب العيني. وجوب الحج مثلا إذا اجتمعت شرائطه فإنه وجوب عيني ومطلوب من الجميع أن يؤدوه. بينما الطلب الكفائي، الطلب الكفائي هو طلب الشيء من أحد المكلف، هو واجب على الجميع، ولكن لو فعله أحد المكلفين سقط عن الآخرين أو لم يسقط؟ سقط عن الآخرين. كدفن المسلم، الميت المسلم الآن إذا وجد أمامنا الآن، انصب التكليف على جميع ماذا؟ من سمعوا بهذا الميت، عليهم أن يدفنوه. ولكن لو انبرع أحدهم ودفنه سقط عن الآخرين أو يسقط؟ لماذا؟ لأن هذا الطلب من قبيل الطلب الكفائي، فإذا أتى به أحد سقط عن الآخرين. فطلب الشيء من أحد المكلفين لا على سبيل البدل، فلو أتى به أحد المكلفين فيسقط عن الآخرين. وجوب تغسيل الميت أو وجوب رد السلام، إذا قلت مثلا السلام عليكم، رد السلام قبل أن يجيب أحدكم رد السلام واجب على الجميع أو لا؟ واجب. ولكن لو انبرأ أحد منكم وقال وعليكم السلام سقط عن الآخرين أو لم يسقط؟ سقط عن الآخرين. هذا واضح عندنا ولكن للتذكير. الآن بعد بيان هذه المطالب أحبائي التفتوا جيدا، هو بعد أس بحثنا هو هذا، بعد اتضاح هذه التقسيمات الثلاثة للطلب بأقسامها الستة، طلب ماذا؟ نفسي وغيري، بعد عيني تخييري، تعييني وتخييري، بعد عيني وكفائي، صار عندي الأقسام كم؟ ستة. هذه الأقسام الستة نطرح هذا التساؤل، نطرح هذا. سابقا طرحنا تساؤل في ماذا؟ في الطلب الوجوبي والطلب والاستحبابي، واستكشفنا في حال الشك، استكشفنا إذا جاء الخطاب من دون وجود قيد جواز الترك ومن دون استحقاق العقوبة، فالطلب ماذا يكون؟ وجوبيا عن طريق الإطلاق وقرينة الحكمة. هنا اليوم عندنا أقسام ستة، نفس ما جرى في الطلب الوجوبي والاستحبابي يجري ماذا؟ في هذه الأقسام الستة. الآن نقول هل يمكن لقرينة الحكمة أن تثبت لنا أحد القسمين من هذه الأقسام الستة في قبال الآخر أو لا يمكن؟ يعني بإمكاني قرينة الحكمة في إثبات كون الطلب نفسيا في قبال الغير إذا شككنا في أن الطلب نفسي أو غيري، ماذا يكون؟ يكون نفسيا. تستطيع قرينة الحكمة أو لا تستطيع؟ هذا أولا. وثانيا نثبت عن طريق ماذا؟ إثبات كونه تعيينا، تعيينيا ماذا؟ في قبال التخيير. ونثبت العينية في قبال ماذا؟ في الكفائية. يقول نعم نستطيع، نستطيع. يقول كيف تستطيع؟ يقول بهذا البيان نستطيع أن نقول أن الوجوب في الطلب الغيري، عندنا وجوب طلب نفسي وطلب غيري. يقول أنت الآن شككت في أن هذا الطلب هل هو طلب نفسي أو طلب غيري؟ يقول أقول نفسي. لماذا؟ يقول لأن الطلب الغيري ماذا يحتاج؟ ها؟ كالطلب الاستحبابي يحتاج إلى ماذا؟ إلى وجود قيود. الطلب الغيري مقيد بأي شيء؟ مقيد ما وجب لأجل ماذا؟ ها؟ لأجل واجب آخر. هذا ما وجب لأجل واجب آخر، قيد له مقيد، ولا بد أن يوضح في المقام أو لا. فإذا لم يوجد في الكلام ما يدل على أنه واجب طلب لواجب آخر، قيد له مقيد. هذا يعني هو هذا الواجب الغيري واجب لا لأجل نفسه بل لأجل غيره. فإذا جاءنا الطلب من دون وجود هذا المقيد وهو واجب لأجل ماذا؟ واجب آخر، هذا القيد يحتاج إلى قرينة ودال يدل عليه أو لا يحتاج؟ ها؟ يحتاج أو لا؟ شلون لا يحتاج؟ يحتاج. نحن في الطلب الغيري قلنا مقيد بأي شيء؟ لأجل غيره. هاي لأجل غيره غير لابد أن نثبتها، بينما النفسي، ها؟ النفسي يأتي هو الآن واقف ومن دون أن يحتاج أن ينضم إليه ماذا؟ أحد يدل عليه. يقول أنا بنفسي، أنا نفسي إذا رأيت طلبا فهو نفسيا، والطلب الغيري لا، طلبون مقيدون لأجل ماذا؟ لغيره. لغيره قيد لو مقيد؟ قيد. فإذا يحتاج هذا القيد إلى دال أو لا يحتاج؟
يحتاج
إلى دال. بقرينة الحكمة ها يمكننا إذا جاء الكلام من دون هذا القيد عن طريق قرينة الحكمة نثبت ماذا؟ أن الطلب نفسي لا طلبا غيريا. لماذا؟ يقول لأن المعصوم والقرآن والمتكلم حكيم أو ليس بحكيم، حكيم. فإذا كان الطلب الغير محتاج إلى قيد ولم يذكر ذلك القيد، فهو يريده أو لا يريده؟ لا يريده. وبذلك نثبت النفسية في قبال الغيرية، فيكون الطلب ماذا؟ طلبا نفسيا. فبنفي مثل هذا القيد وعدم إرادته من قبل المتكلم ما دام لم يذكره في كلامه، فيثبت المعنى المقابل له، فيثبت أن الطلب ماذا؟ طلبا نفسيا. وكذلك في الطلب ماذا؟ التخييري في قباله من؟ التعييني. التخييري الذي هو قبال التعييني، التعييني يحتاج إلى قيد أو لا يحتاج؟ التعييني، التخييري يحتاج إلى قيد؟ ما هو قيده؟ ما هو قيده؟ التخييري. أحسن. إذا لم يأتي بالعدل الآخر، أنت إذا لم تأتي بكفارة العتق عليك أن تأتي بأي شيء؟ بالإطعام مثلا. وإذا لم تأتي بالإطعام عليك أن تأتي بالصيام. فإذا هو مقيد إذا لم يأتي بالآخر، بينما الطلب ماذا؟ ها؟ التعييني يحتاج إلى هذا القيد أو لا يحتاج؟ إذا لم يأتي بالآخر، هو أصلا يوجد آخر أو لا يوجد؟ لا يوجد آخر. بينما في الطلب التخييري يقول هذا مقيد إذا لم يأتي بالآخر يأتي به، فهذا قيد. وحيث لم يذكر الإمام عليه السلام في هذه الرواية أو في أو يذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآية القرآنية، ما يدل على ماذا؟ على وجود إذا لم يأتي، أو لم يأتي بحرف الأو مثلا، فكفارته إطعام أو صيام مثلا. إطعام أو صيام، هاي الأو ماذا تقتضي؟ التخييرية. فإذا هذا مقيد بوجود دليل وقيد، بينما الطلب التعييني، التعييني يحتاج إلى قيد أو لا يحتاج؟ لا يحتاج إلى قيد. فنحن إذا شككنا ما ندري أنه طلب تعييني أو تخييري، فنقول أن الطلب ماذا؟ تعييني. الدليل الإطلاق وقرينة الحكمة. وهكذا الحال في الطلب الكفائي، خلصت إن شاء الله ما عندي شيء. وهكذا الحال في الطلب الكفائي والطلب العيني. الكفائية في قبالها ماذا؟ العينية. الكفائية تحتاج إلى مؤونة زائدة أو لا تحتاج؟ الطلب الكفائي مقيد إذا لم يأتي الآخر بالفعل. إذا لم يأتي محمد حنفي برد السلام، فالآخر لابد أن يأتي بالسلام، فهو مقيد إذا لم يأتي الآخر بالفعل. إذا لم يأتي الآخر بدفن هذا الميت فيكون واجبا على المسلم الآخر، وهكذا وهكذا. فإذا مقيد بأي شيء؟ مقيد إذا لم يأتي الآخر. وإذا جاءني الطلب ماذا؟ مشكوك بين مشكوك بين الكفائي والعيني، فماذا تقول؟ الأصل ماذا تقول؟ لماذا؟ يقول لأن الإطلاق وقرينة الحكمة تقتضي أن يكون الطلب ماذا؟ عينيا. لماذا؟ يقول لأن المتكلم حكيم. فإذا لم يأتي بقيد، هذا القيد الإضافي في الكلام، فأنا أستكشف أن الطلب ماذا؟
وجوبي.
لا لا، الطلب التعيني، عفوا التعيني، مو كذا؟ الطلب العيني، الطلب العيني في قبال الكفائي. فإذا لم يأتي بالقيد والمتكلم حكيم، يقتضي على أنه يريد هذا الطلب أو لا يريد؟ يريد التخيير أو لا يريد؟ عفوا، يريد الكفائية أو لا يريد؟ لا يريد الكفائية، وإنما يريد العيني، لأنه لم يذكره في الكلام، فيثبت المعنى المقابل له. ما هو المعنى المقابل؟ وهو الطلب العيني. فاتضح إلى هنا أحبائي النتيجة أن الطلب الغيري والتخيري بعد الغيري والتخيري والكفائي يحتاج إلى تقييد أو لا يحتاج؟ يحتاج إلى تقييد. ذن الأقسام الثلاثة تحتاج، من خلال الأمثلة وجدنا أنها ماذا؟ تحتاج إلى تقييد إضافي، تحتاج إلى تقييد في الكلام. فإذا لم يذكر المتكلم القيد يثبت بقرينة، أجبني، الحكمة، أن المتكلم حكيم، يثبت ماذا؟ تثبت المعاني المقابلة، فيثبت في قبال الغير النفسي، ويثبت في قبال التخيير التعين، ويثبت في قبال الكفاء العيني. تثبت النفسية والتعينية والعينية. هذه من تطبيقات من؟ من تطبيقات قرينة الحكمة. استطعنا أن نستكشف أحد الأقسام دون الآخر، فيمكن الاستفادة منها في حالة، أحسنتم جدا، في حالة الشك، وإلا إذا عندي دليل على كونه مخير بعد شاك أنا ولا عندي دليل على كونه ماذا؟ كفائيا. بعد والله أقول أنا شككت، عندي دليل على أنه كفائي. فرض الصورة أنت شاك بين الكفائية والعينية، شاك بين التخييرية والتعينية، شاك بين النفسية والغيرية. فعن طريق هذا الشك نستكشف أن الأصل هو الذي لا يحتاج إلى قيد، والذي يحتاج إلى قيد الذي يحتاج إلى قيد. فإذا لم يوجد قيده معه فنستكشف الطرف المقابل، ووجدنا بأن الغيري والتخيري والكفائي طلبات ناقصة تحتاج إلى قيوداتها، فإذا لم تأتي قيوداتها فنثبت المقابل لها. هذا من التطبيقات المهمة لقرينة الحكمة التي يمكن الاستفادة منها في حالة الشك والتردد بين كل قسمين متقابلين من هذه الأقسام الثلاثة. بقية الكلام تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآله.